إن الخوف من الله والطمع فيه ليس نقصا في الإيمان، بل هو من معرفته سبحانه وتعالى، لأن من عرفه حق المعرفة عرف أنه لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فمن هنا لزم أن ينوي الإنسان هذه النيات كلها في صلاته، ينوي أداء ما افترضه الله عليه، وينوي زيادة القرب منه والخشوع بين يديه والانتساب إليه، وينوي كذلك الخوف منه ورجاء موعوده والخوف من عقابه، وينوي كذلك منافسة الملائكة وأهل الخير في عبادته سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذه العبادة. أما النوع الثاني من أنواع العبادات في الصلاة فهو العبادات القولية، وهذه من أعظمها التكبير. فالتكبير يقتضي من الإنسان أن لا يلتفت إلى ما سوى الله، فالذي يقول الله أكبر بلسانه وبقلبه يعلم أن ما سواه لا يساوي شيئا، وأن الإقبال عليه يقتضي منه تمام الخشوع والمذلة وتمام الخوف منه ورجائه والإعراض عما سواه. ومن هنا فإن هذه الكلمة إذا قالها العبد ملأت ما بين السماء والأرض، وهي رمز القوة في الإسلام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشه إذا ارتفعوا أن يكبروا، وإذا انخفضوا في بطون الأودية أن يسبحوا. فإذا واجه الإنسان كل شيء يستعظمه ويستكبره فإن عليه أن يقول الله أكبر. فإذا صعد جبلا أو صعد مكانا مرتفعا فعظم في نفسه، ينبغي أن يزيل عظمة الحادث من نفسه ويتطهر منها فيقول الله أكبر. وإذا نظر إلى أي شيء يعجبه يقول الله أكبر فيتصاغر لديه ما هناك. وإذا كان في مكان منخفض سبح الله سبحانه وتعالى وعظمه، لأن هذا الانخفاض يذكره بخلاف الصفة وضدها، فالله مخالف للحوادث وهو العلي الحميد، فيذكره بذلك فيسبحه سبحانه وتعالى ويعظمه. إن التكبير ينبغي أن يكون بقلب حاضر، وأن يدرك الإنسان معناه، وأن يستشعر عظمة من يناديه إذا كبره، وأن يستشعر أن تحريم الصلاة التكبير، وأنه الآن دخل في حريم عظيم. إذا كبر دخل في مكان، في حصن مغلق، في حصن لا ينبغي أن يخترقه كل شيء. وإذا كان كذلك تحصن وتزرب من الشيطان الرجيم ومن غوائله ونفخه ونفثه ووساوسه، وكذلك تجنب وساوس النفوس وأمور الدنيا، وحاول أن يتخلص من كل ذلك وأن يقبل على الله. ثم بعد هذا تأتي الفاتحة التي جعلها الله تعالى هي الصلاة، فيما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فجعل هذه الفاتحة هي الصلاة، قال قسمت الصلاة، ولم يذكر من الصلاة إلا الفاتحة. فدل هذا على عظمة هذا القول من أقوال الصلاة، وأن أبلغ الثناء على الله سبحانه وتعالى هو ما أثنى به على نفسه في افتتاح كتابه، وهو هذه الآيات العظيمات التي يبتدئها الإنسان كأنه غائب، فيأتي بلفظ الاسم الذي هو مشعر بالغيبة فيقول الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الحمد لك يا رب العالمين. الرحمن الرحيم، وأتى بهذين الاسمين المستقين من هذه الصفة كذلك على وجه الغيبة. كذلك ملك يوم الدين بهذه الصفة أيضا على وجه الغيبة، لكن إذا بلغ هذا المستوى من الثناء على الله وتنزيهه وحمده انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الانتقال هو الذي يسميه أهل البلاغة التفاتا، وفيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فالعبد إذ يحمد من يحق له ثم يجيء بالسمة المبجلة، فكلها محرك الإقبال لمالك الأمور في المآلي، فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب للعون في كل مهم يقصد، وقس عليه كل ما قد يرد. فلذلك يشرع للإنسان أن يقف على رأس كل آية من آيات الفاتحة ويستلذ بهذا الحوار العظيم الذي أتيحت له الفرصة ليحاور ربه سبحانه وتعالى. إننا جميعا نغبط موسى عليه السلام أن الله جعله كلمه، وهذه منزلة عظيمة امتن الله عليه بها. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، هذه منزلة عظيمة جدا. وأنت أيها المصلي عندما تقول الحمد لله رب العالمين يخاطبك الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا استحضرت هذا المكان الذي أنت فيه فإنك تنال لذة لا يعدلها شيء، تنال مقام المناجاة الحقيقية، كأن الله يخاطبك وقد وصلت إلى هذا المستوى فيجيبك ديان السماوات والأرض. ومن هنا شرع لك أن تقف على رأس كل آية لتنال لذة المناجاة. فموسى عليه السلام عندما خاطبه ربه فقال وما تلك بيمينك يا موسى، استرسل معه في الجواب ولم يقتصر على طبق السؤال للذة المناجاة، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وطبق السؤال أن يقول هي عصا فقط، أن يقول عصا وينتهي الكلام، ما تلك بيمينك يا موسى عصا، لكنه قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ليتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن على الإنسان إذا أقبل على الصلاة أن يطيل النفس في الصلاة، وأن يعلم أن هذا الوقت الذي يقتطعه من وقته هو الوقت الذي أذن له الله بالمناجاة فيه، فلا تطل عليه ولا تثقل عليه، فإنها لا تثقل على الخاشعين. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع والسجود، ويطيل الركعتين الأوليين ويخفف الركعتين الأخريين، ويجعل ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه عندما صلى وراء عمر بن عبد العزيز ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، فقيل له ماذا كان يصنع، فقال كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام والجلوس. وقال سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما شكاه أهل الكوفة إلى عمر أنه لا يحسن الصلاة، فقال بالله الذي لا إله إلا هو ولقد صليت بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الظن بك يا سعد، فماذا كنت تصنع؟ قال أركض في الركوع والسجود، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض معناه طيل. إن كثيرا من الناس تطول عليه هذه الصلاة وتشق عليه مشقة عظيمة، ولا يشق عليه الوقوف في الشارع وانتظار سيارات الأجرة لحاجته، فيمكث نصف ساعة أو أكثر على الشارع ينتظر السيارات، ويقضي كثيرا من أوقاته في متابعة البرامج الإذاعية أو التلفازية، ويجلس للمناقشة والكلام العادي فتمر عليه الساعات دون أن يشعر بطولها، وهو الآن يناجي ربه سبحانه وتعالى، يناجي ديان السماوات والأرض. فلماذا تطول عليه هذه المدة طولا شديدا، ولماذا يظن على نفسه بهذه اللحظات التي يتطهر بها ويقبل بها على الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا من عمل الشيطان لا محالة. وإن كثيرا من الناس لا تأتيه أشغاله وانشغالاته ولا يضيق وقته إلا إذا دخل المسجد وجاء إلى الصلاة. وإن العجيب في هذا الأمر ما شاهدناه من بعض الناس، فنحن نعلم علم اليقين أننا يجب علينا أن نؤمن بالغيب وأن نعلم أن الشيطان يوسوس للإنسان في الصلاة، لكن كثيرا ما يخرج هذا عن عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فنرى الإنسان العاقل اللبيب إذا دخل الصلاة فعل أفعالا لم يكن يفعلها في غير الصلاة، كأنه يتخبط من مس الشيطان. ألا تشاهدون هذا؟ ترونه يعبث بأوافره ويمس بأصابعه ريقه ويمسح به بعض الأماكن من بدنه ويتصرف تصرفات غير مضبوطة ويكثر الحركة، بل كثيرا ما يلتفت في الصلاة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، وقال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت، أنا خير مما التفت إليه. إن ما نشاهده من حركات بعض الناس وتصرفاتهم في الصلاة يخرج وسوسة الشيطان من أن تكون من عالم الغيب إلى أن تكون من عالم الشهادة، فنحن نراها ونعلم أنه لو كان في خارج الصلاة لم يتصرف هذه التصرفات أبدا، وتشاهدون هذا. وتشاهدون أيضا أن كثيرا من الناس يأتيه الشيطان بالوسوسة في الطهارة ولا يأتيه بالوسوسة في غيرها، فترون هذا حتى يكون من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، ترونه إذا عد النقود لا يتوسوس في عدها، إذا عد 3000 لا يمكن أن يحسبها أربعة أو خمسة، لكن إذا عد 3 غسلات توهمها 3 أو 5 أو وهكذا، فيأتي الوسواس في أمور العبادة وفي أمور الصلاة. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الموسوس في الصلاة شيطان اسمه خنزب، وأن من وجده فإن عليه أن يستعيذ بالله منه وأن ينفذ عن يساره 3، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وكذلك شيطان الطهارة فهو شيطان اسمه الولهان، وهو يوسوس للإنسان في طهارته. إن النوع الثالث من أنواع العبادات في الصلاة هو الأفعال، فذكرنا النيات وهي عمل القلب، والأقوال وهي عمل اللسان. النوع الثالث من التعبدات في الصلاة هو عمل الجوارح، وهذا أهم شيء فيه القيام والسجود، فهما طرف الصلاة. القيام طرفها الأعلى لأن الإنسان ينتصب فيه، والسجود طرفها الأدنى لأن الإنسان يخفض فيه أعاليه ويرفع فيه أسافله، وبذلك فهما الطرفان وبينهما واسطتان وهما الركوع والجلوس. فهذه أفعال الصلاة، وهذان الطرفان اختلف فيهما أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود. قال الطائفة من أهل العلم كثرة السجود أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن السجود شرع دون قيام كسجود التلاوة وسجود الزلزلة وسجود الشكر وغير ذلك. وقال الطائفة الأخرى بل القيام أفضل، لأن الإنسان فيه يتلذذ بقراءة القرآن وبحقيقة المناجاة، وهو الذي يبتدئ به صلاته ويفتتحها به. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فبدأ بالسجود قبل القيام. ولا شك أن دلالات القرآن معجزة، فهذا مشعر بتفضيل السجود على القيام. ومع ذلك فإن القيام عبادة فعلية فاضلة جدا، فالإنسان ينتصب لرب العالمين ويتذكر الوقوف بين يديه عندما يأتي يوم القيامة حافيا عاريا أغرل، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا عمله، يأتي متجردا لله سبحانه وتعالى، فينتصب ويقف بين يديه كما يقف الناس لرب العالمين يوم القيامة. وبهذا ينبغي أن يستحضر الإنسان إذا وقف في الصلاة هذا الوقوف، وبذلك يتلهى عن الانشغالات الأخرى، ولا يكثر الحركة ولا يكثر التصرفات المختلفة، فهو واقف بين يدي ديان السماوات والأرض يناجيه ويخاطبه. ثم الركوع الذي هو المرحلة التي تلي القيام، وهو أيضا إشعار بالمذلة لديان السماوات والأرض لكبريائه وجلاله وأدب معه. ثم بعد ذلك الجلوس أيضا، وهو استراحة الإنسان في الصلاة ليتذكر ما يناجي به في السجود، وكذلك وداع الصلاة ففيه تسليمها الذي هو التحليل. فهذه هي الأركان الفعلية. والتحسينات الفعلية الأخرى منها مثلا القبض، منها الرفع أولا، وقد ذكرنا أنه نبذ للدنيا وراء وهره، ومنها القبض، وحكمته كذلك رباطة الجأش وإمساك القلب ومنع اليدين من التصرف، لأن الإنسان إذا قبض يديه واستشعر أن يديه الآن أن يديه في عبادة، لا يمكن أن يكثر الحك ولا تقليب ملابسه ولا تصرفاته الأخرى. أما إذا كانت يداه في حرية كاملة، فربما زلت به قدمه فوقعه الشيطان في بعض الحركات أو الحكات أو غير ذلك. كذلك الالتفات بالسلام، فهو من فضائل الأفعال في الصلاة، فإذا التفت الإنسان عن يمينه وسلم والتفت عن شماله وسلم، فإن ذلك مقتض للخروج من أبهة الصلاة، وإدراك منه لعظمة ما كان فيه، وتسليم على من معه من المسلمين، وسعي متجدد لأن يجدد العبادة مرة أخرى، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. هذه هي الصلاة. الركن الثالث من هذه الأركان بعد الشهادتين والصلاة هو الزكاة. هذه الزكاة حكمتها الأصلية إبداء مسؤولية الأغنياء عن الفقراء فيما استخلفهم الله تعالى فيه وجعله تحت أيديهم من المال، وأن يعلموا أن المال ليس ملكا لهم، فلم ينالوه ميراثا عن آبائهم، ولم ينالوه بحظوظهم وكد جوارحهم وأعمالهم، بل نشاهد كثيرا من الناس أقوام هم أبدانا وأقوى عقولا وتفكيرا وأفرغ بالا، ويسعون لجمع هذا المال السنوات ذوات العدد فلا يصلون منه إلى طائف. ونجد كثيرا من الناس يعيش عمرا طويلا ويسخر عمره كله لجمع المال، ومع ذلك يموت فقيرا. فعلم هنا أن المال رزق الله، وأنه ليس مثل للإنسان، وإنما هو أمانة عنده، وهو وكيل فيه ينتظر العزل في كل حين، وعزله إما بموته، وهذا العزل النهائي، إذا مات لم يصحبه من ماله إلا كفنه وحنوطه، إذن هذا العزل الأخير، أو عزله بما دون ذلك كالفقر والجائحة التي تجتاح ماله والديون التي تقضي على تصرفاته وتحجر عليه، أو بوجود الأولاد الذين هم مبخلة مجبنة، الولد مبخلة مجبنة. الإنسان يمكن أن يعطي ويجود ما لم يكن له أولاد، أما إذا كانت له ذرية صغار فإن ذلك داع للجبن والبخل. ولهذا ضرب الله لنا هذا المثل العظيم في كتابه في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فقوله وله ذرية ضعفاء هذا داع لحرصه على المال وجمعه له. ومن هنا فإن من أوجه العزل أن يكون للإنسان ذرية، كذلك من أوجه العزل الكبر، فالهرم مذنب وناقص للعقل ومانع من التصرف في كثير من الأمور، فلا بد أن يصل الإنسان إلى هذا الكأس الذي يشرب به كل الناس وينتقل إلى هذا المكان الذي ينتقلون إليه جميعا. ومن لم يمت في قوته وشبابه يصل إلى الهرم المفند الذي يمنعه تصرفاته وملذاته. وبعد هذا أنواع أخرى من أنواع العزل كالمرض المانع من التصرف، وكثير من الناس تشل جوارحه في حياته فيعزل بذلك عن التصرف في ماله، فيرى ماله يتصرف فيه الآخرون، ويمرض فترات من الزمن فيرى أن كثيرا من الناس لم يكونوا مؤتمنين على ماله قد اؤتمنوا عليه وسعوا فيه بما لا يرضيه. فهذه أنواع من أنواع العزل. إن الذين ولاهم الله على هذا المال جعل عليهم وفي أعناقهم أمانة عظيمة، وهي حقوق الفقراء الذين خلق الله لهم هذا المال. فالله خلق المال للناس أجمعين وجعله تحت أيدي بعضهم ليكون مسؤولا عما سواه، وشرفه بذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكذلك من حكمة الزكاة وجود الترابط وحصول الألفة بين المجتمع، فإن الأغنياء يعطون جنس مالهم إلى الفقراء فتؤخذ من أغنيائهم زكاة ترد على فقرائهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من حكمة الزكاة أن يستشعر الإنسان أن هذا المال الذي تحت يده ليس مملوكا له وفيه حق لا بد من إخراجه، ويستشعر حق الله تعالى فيه فيخرجه. والذين يمنعون الزكاة يتعرضون لكثير من الوعيد الشديد، فهذا الوعيد قسمان: قسم منه للأمة بكاملها، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم ينطروا. النوع الثاني نوع يختص بالمانع نفسه الذي لم يزك ماله وكنزه، فهذا متوعد بالوعيد الشديد في قول الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الفاجر والكافر ومانع الزكاة يوم القيامة ينفخه الله تعالى ويضخمه حتى يكون مقعده من النار كما بين مكة والمدينة، وتكون كل ضرس من أضراسه كجبل أحد، ويكون جنبه بهذه المثابة، فيؤخذ ماله ويؤتى به لا يفقد منه أوقية ولا خمسا ولا خمس أواق ولا عشر أواق ولا عشرين أوقية، فيذاب ويوضع لا يوضع منه درهم فوق درهم ولا دينار فوق دينار حتى يكسى به جنبه ووجهه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية. كلما تغير جلده أحمي مرة أخرى في نار جهنم وأعيد إليه. فلذلك يعرض جنبه ووجهه حتى يلصق به كل ماله، لا يفقد منه دينارا ولا درهما ولا يشعل دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فإن من منع زكاته متوعد بعذاب القبر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مانع الزكاة إذا وضع في قبره أتاه شجاع أقرع في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يزال يلدغه ويؤذيه، وهذا نوع من أنواع عذاب القبر، فمنع الزكاة من أسبابه. وكذلك من العقوبات المعجلة لمانع الزكاة في الدنيا بغض الناس له، فالناس جميعا يبغضون مانع الزكاة ويبغضون البخيلة، حتى البخلاء بعضهم يبغض بعضا ومانع الزكاة بعضهم يبغض بعضا، وهذه حكمة واضحة معروفة، فهي من العقوبات المعجلة، عقوبات الدنيوية المعجلة. إن هذه الزكاة لو أخذ بحقها الصحيح ووزعت بين الناس بالعدالة التي بينها الله سبحانه وتعالى، فإن الله لم يكر قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمها في كتابه في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولو وزعت هذا التوزيع الصحيح لما حصلت مجاعة في الأرض، ولما وجد فيها من الفقراء من يكون لا يجد لقمة عيشه ويبيع بذلك دينه بسبب فقره، أو يقع في كثير من المناكر بسبب حاجته، فلو أديت هذه الزكاة على الوجه الصحيح لحالت دون كثير من الرذائل، فكثير من الرذائل من ورائه الفقر. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر قرينا للكفر في قوله اللهم إني أعوذك من الكفر والفقر، فالفقر داع لكثير من الرذائل، فيجد الإنسان فيه مذلة وطمعا في غير الله وخوفا من غير الله، وكذلك يسعى في كثير من الأحيان للحصول على المال بأوجه غير صحيحة كالسرقة والغش والخداع وغير ذلك. ثم بعد هذا تأتي الدعيمة الرابعة وهي صيام شهر رمضان، وهذا الصيام حكمة مشروعيته كثيرة متعددة، ومنها التشبه بالملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليست لهم ساعة للأكل ولا ساعة للشرب ولا ساعة للنوم ولا ساعة للراحة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونحن ننافسهم ونسعى للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يتقربون به إليه، فمن هنا شرع الله لنا الصيام وأثاب عليه بالثواب الجزيل الذي يقارن عمل من مضى بل يزيد على ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقارنة هذه الأمة والأمتين السابقتين اليهود والنصارى كرجل دعا من يعمل له إلى نصف النهار على دينار أو على قراط واحد، فعمل اليهود إلى نصف النهار إلى صلاة الظهر، وهذا العمل الطويل نالوا عليه قراطا واحدة، ثم دعا من يعمل له من الظهر إلى العصر على قراط، فعمل النصارى ما بين الظهر والعصر واستحقوا قراطا واحدة، ثم دعا من يعمل له من العصر إلى غروب الشمس على قراطين، فجاءت هذه الأمة فغضب اليهود والنصارى لأن الأجر قد ضعف، فأخبرهم ربنا سبحانه وتعالى أن هذا فضله يختص به من يشاء. فهذه الأمة شرفها الله تعالى بتضعيف الحسنات وبعدم تضعيف السيئات، ومن هنا فإن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان في الغالب 30 يوما وستة أيام عليها 36 يوما، إذا ضربتها في 10 لأن الحسنة بعشر أمثالها تكون 360 يوما وهي عدد أيام السنة، وبذلك يكون الإنسان كأنما صام السنة بكاملها. ومن حكمة الصيام كذلك أن يحس الأغنياء بمرارة الحرمان فيرحم الفقراء ولهذا يقول شاعر لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. وكذلك فإن من حكم هذا الصيام أنه مخفف لشهوات النفوس، كابح لها، مضيق للعروق على الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيق عليه العروق بالصيام انشغل عنه. وقد أعاننا الله تعالى في رمضان بتصفيد المردة وبفتح أبواب الجنة وإيصال أبواب النار وبتنزل الرحمات، وجعله شهر عبادة، وجعل فيه ليلة هي ليلة القدر خير من 1000 شهر يزداد بها عمر الإنسان 83 سنة وزيادة، لأن فائدة العمر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته. والذي يقوم هذه الليلة في السنة يزداد عمره على الأقل 83 سنة وبضعة أشهر، فيكون كأنما عاش هذه الفترة بليلة واحدة. وكذلك فيه العشر الأواخر التي هي أفضله، وقد شرع الله سبحانه وتعالى صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، ورتب على ذلك مغفرة الذنوب. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك فهو شهر الجود والبذل، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والركن الخامس والدعيمة الخامسة من هذه الدعائم هي حج بيت الله العظيم. وهذا البيت هو منطلق حضارة البشرية، فهو أول بيت وضع للناس، وقد شرع الله تعالى لعباده المؤمنين أن يقصدوه من مشارق الأرض ومغاربها من كل فج عميق، ورتب على ذلك الأجر الكثير، ورتب عليه صلاح أمورهم، فإن المسلمين علم الله أنهم سينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وقد شرع لهم الأخوة فيما بينهم، ولا يمكن أن تتأكد هذه الأخوة وتوصل هذه الروابط إلا أن يجعل لهم مؤتمر سنوي يجتمعون فيه. وقد جعل الله تعالى هذا المؤتمر السنوي الموسم، فيجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في الحج، فيأتي فيه أغنياؤهم وفقراؤهم وضعافهم وأقوياؤهم وكبارهم وصغارهم، والناطقون منهم باللغات المختلفة وذوي الألوان المختلفة، يقصدون مكانا واحدا ويؤدون شعائر موحدة ويلبسون زيا موحدا، وبذلك يحققون أخوتهم ويزيلون الفوارق بينهم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بعض الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه العبادات بخصوصها معينة على إقامة ذكر الله، لأن الإنسان مجبول على السعي لما فيه نفع دنيوي مادي، والحج أموره تعبدية محضة لا يعرف الإنسان إلا لها، فلذلك إذا فعلها عن قناعة فلا يفعلها إلا تعبدا لله، لأن الله شرعها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر: أما إني لأعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. فهنا يتجرد الإنسان من طلب التعليل، ويتجرد من التعليلات العقلية، ويعلم أنه ما يفعل هذا الفعل إلا تعبدا لله تعالى تعبدا محضا، فلا يمكن أن يعلل رمي الجمار بهذه الحجار، ولا أن يعلل الطواف بهذه الكعبة سبعا، ولا السعي بين الصفا والمروة، فهذه أمور لا تقبل التعليل، وإنما أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى، فحكمتها هي إقامة ذكر الله كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حكم الحج الواضحة تذكر يوم القيامة، فمشاهد يوم القيامة يشاهدها الإنسان في الحج، فيرى الناس يحشرون من مشارق الأرض ومغاربها، ويجتمعون في هذه البقاع الضيقة، ويراهم يزدحمون هذا الازدحام الشديد، ويعلم أن منهم من يقبل حجه ومن يرد عليه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال وجاء بقلب سليم فقال نادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور، زادك حلال وراحلتك حلال. وإذا كان على خلاف ذلك نسأل الله السلامة والعافية، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور، ويرد عليه عمله. ومن هنا فإن الناس في منصرفهم من الحج ما بين اثنين، ما بين من غفر له ما تقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو من حج فلم يرفث ولم يفسق، وما بين من تعب جسمه وأنفق ماله وأفسد وقته وعاد شرا مما كان، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا يتذكر الإنسان حال الناس يوم القيامة وحشرهم. كذلك من مشاهد القيامة التي يذكر بها الحج الحشر في عرفات، فإن الناس يجتمعون في هذا الوادي الذي هو بطن نعمان الذي مسح الله فيه ظهر آدم فأخرج من ظهره ذرية، فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسحه ثانية فأخرج منه ذرية، فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. وحينئذ دعاهم الله سبحانه وتعالى فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيأتي المؤمنون لتجديد هذا العهد، فيجددون هذا العهد مع الله في كل سنة، هذا المكان الذي قلنا فيه بلى شهدنا نعود إليه في هذا اليوم من كل سنة فنقول بلى شهدنا. ولذلك فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجدد الناس بذلك العهد وينتظر الوعد. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن في يوم فمات دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة فمات دخل الجنة. هذا الدعاء العظيم الذي هو سيد الاستغفار فيه تذكر لهذا الموقف، فإن الإنسان يقول فيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، ويقر بذلك بالربوبية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا إقرار بالألوهية، لأنه حقق أنه لا يعبد من سواه ولا يلتمس نفعا ولا ضرا إلا منه سبحانه وتعالى. فلذلك قال وأنا على عهدك، وهذا العهد هو الذي عاهدهم عليه عندما قال ألست بربكم؟ فقالوا بلى. ووعدك الوعد الذي وعد على ذلك، ووعد الله لعباده حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا آمنوا به واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فهذا هو وعده، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فيجدد الإنسان هذا العهد ويتذكر من مضى ومن أتى في القرون السابقة، وأن جميع الأنبياء قد حجوا هذا البيت من لدن إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرتين. فعندما مر بفج الروحاء استقبل واديا فسأل عن اسمه، فقيل الأبيض، فقال لك أني بيونس بن متى يهبط بطن هذا الوادي له عجيج بالتلبية. ثم لما مر بثنية هرشا سأل عن اسمها فعرف بها، فقال لك أني بموسى بن عمران يهبط بطن هذا الوادي له عجيج بالتلبية على ناقة له حمراء خطامها من ليف. وكذلك فإن الإنسان يستحضر أن الذين يشهدون الموقف كثير منهم لن يشهده أبدا، فلا يعود عليه هذا اليوم إلا وهو تحت التراب وبين الجنادل، وأن الذين يشهدونه كذلك الذين شهدوه كذلك من الماضين قد تفاوتوا هذا التفاوت العجيب، وأن هذا المكان على مر الزمان يأتي فيه الناس لتجديد هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى، ويستحضر الإنسان شعائر الله سبحانه وتعالى وما جاء في تعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويستحضر أن الصفا والمروة من شعائر الله كما قال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحضر كذلك هذا البيت العتيق الذي أعتقه الله تعالى من العبادة في الدنيا فلم يعبده المشركون الذين كانوا يعبدون الحجارة، وإذا لم يجد أحد منهم ما يعبده من الحجارة حلب، جمع ربوة من تراب فحلب عليها شاة فإذا يبس لبنها اتخذه صنما. وكان عمر بن الخطاب في الجاهلية يتخذ صنما من تمر فإذا جاع أكله ثم اتخذ صنما آخر، ومع هذا فلم يعبدوا هذه الكعبة. أعتقها الله تعالى وشرفها عن ذلك، فلم يعبدوا الكعبة ولم يعبدوا الحجر الأسود ولم يعبدوا المقام، مقام إبراهيم. ومن هنا يستحضر الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو قبله فكأنما قبل يمين الرحمن. وكذلك ما جاء في استجابة الدعاء في الطواف وفي السعي، وما جاء في استجابة الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، وما جاء في استجابة الدعاء بعرفات، وما جاء بالوقوف بجمع بمزدلفة، الوقوف الذي بينه الله تعالى في كتابه وأمر به: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه هي الدعائم الإيجابية، ولا شك أنها مرتبة هذا الترتيب، فمن لم يبدأ بالشهادتين لا يمكن أن ينتفع بشيء من الدعائم دونها، ومن أتى بالشهادتين لا يمكن أن ينتفع بما سوى الصلاة، بل لا بد أن يبدأ بالصلاة أولا، فإذا تجاوزها ولم يفعلها لا ينفعه ما سواها، ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. واختلف في ترتيب الصيام والحج بناء على اختلاف الرواية، فقد قدم الصيام في حديث جبريل وقدم الحج في حديث ابن عمر، وحينئذ لا شك أن الترتيب في الدعائم الثلاثة الأولى قطعي، فالشهادتان بهما البدء ثم الصلاة ثم الزكاة، أما الصيام والحج فالترتيب بينهما ظني لاختلاف الترتيب بين حديث جبريل وحديث ابن عمر. ومع الأسف نشاهد أن كثيرا من الناس يهتم ببعض هذه الدعائم ويفرط في بعض، وبالأخص في الترتيب، فنجد كثيرا من الناس يسعى لاستكمال الحج وأدائه ويقصر في الصلاة، فلا نراه في المساجد ولا نراه مقيما للصلاة مؤديا لها على هيئاتها، ولا نراه يسأل عن فرائضها وسننها ومندوباتها، ومع ذلك نجده في الحج متلهفا لأدائه ويسأل عن سننه وواجباته ومندوباته. وكذلك مع الأسف فإننا نجد كثيرا من الناس يحافظ على الصيام ولكنه يقصر في الصلاة ويقصر في الزكاة، فيقفز قفزة من أركان الإسلام ويتعدى حدود الله عز وجل. والواقع أن هذه الأركان على الترتيب، فمن لم تنفعه شهادته لم يتجاوزها، ومن لم تنفعه صلاته لم يتجاوزها، ومن لم تنفعه زكاته لم يتجاوزها، ثم بعد ذلك الصيام والحج. أما الأركان السلبية التركية فهي كبائر الإثم والفواحش، وقد قسم الله تعالى الذنوب إلى ثلاثة أقسام: إلى كبائر وفواحش ولمم. فالكبائر هي التي رتب الله تعالى عليها عقوبة دنيوية كالحدود والكفارات، أو رتب عليها لعنا أو رتب عليها عذابا أخرويا، فهذا هو ضابط الكبيرة كبائر الإثم. وأما الفواحش فهي التي تقتضي من صاحبها رقة وازعه وجراءته على الله سبحانه وتعالى، فالذي يتجرأ على الله تعالى بصغيرة فإن ذلك يصيرها فاحشة، لأنه إذا لم تسؤه سيئته فهو ناقص الإيمان، وذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا كما قال ابن مسعود. ومن هنا فإن هذه الكبائر والفواحش ذات خطر عظيم على العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فعلاقة القلب بالله إذا تجرأ الشخص على هذه الكبائر والفواحش فقد خرق هذه العلاقة وتجرأ تجرؤا يصعب عليه سده فيما بعد، وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر لنا مثالا واضحا، وهو محجة على طرفيها سوران، وعليها على داع، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، والداعي الذي هو فوق المحجة يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهذه المحجة هي الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسوران المحيطان به هما حدود الله، وحدود الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حدود لا يحل تعديها، وحدود لا يحل الاقتراب منها، وحدود هي جابرة وزاجرة عما سواها. فهذه ثلاثة أمور. يقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وهذه المقصود بها الفواحش والكبائر، فهي حدود الله التي لا تقرب. ويقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهذه الأمور التي حددها والحقوق التي أباحها، فهي حدود الله. القسم الثالث الحدود التي جعلها الله جابرة وزاجرة عن الوقوع فيما لا يرضيه. فهذه ثلاثة أقسام. هذه الأبواب المفتحة في الأسوار هي بنيات الطريق وكبائر الإثم وأبواب جهنم، وأبواب جهنم هي الفواحش الكبار. ففي جهنم باب للزنا يدخل منه الزناة فيعذبون فيه نعوذ بالله، وفيها باب للمخدرات والخمور، وفيها باب للعقوق وقطع الرحم، وفيها باب لترك الطاعات، ترك العبادات كالصلاة وغيرها. هذه هي أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأبواب عليها دعاة يدعون إليها، كل باب من أبواب جهنم يقيض له شياطين ويدعون إليه. نعم، في المسلمين، حتى من المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في آخر الزمان قيل له، قال حذيفة: أبعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم، بعضهم يدعو إلى الزنا، وبعضهم يدعو إلى شرب الخمر، وبعضهم يدعو إلى عقوق الآباء والأمهات، وبعضهم يدعو إلى قتل النفس التي حرم الله بغير حق، وبعضهم يدعو إلى السرقة وغير ذلك. هذه هي أبواب جهنم، ومن دعا إلى إحدى هذه الكبائر كان من الدعاة على أبواب جهنم يدعون إليها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والغالب أن هؤلاء معهم حيل، لأنهم شياطين فعلا من شياطين الإنس والجن، معهم حيل وشباك وشراك يستهون بها ويستغون الناس، ومن أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل فإن أبواب الجنة هي كبار الطاعات، ففي الجنة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وفيها باب الصلاة، وفيها باب البر والصلة، وفيها باب الصدقة. هذه أبواب الجنة، وعليها دعاة أيضا يدعون إليها، وهم الدعاة على أبواب الجنة، دعاة يدعون إلى الصلاة، منهم المؤذنون، ومنهم المعلمون، ومنهم الذين يرشدون إلى المساجد، ومنهم الذين يعمرونها، ومنهم الذين يبنونها، ومنهم الذين يفرشونها إلى آخره. فهؤلاء دعاة على أبواب الجنة، وهم الذين يرشدون إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هؤلاء أيضا لهم عون من الله تعالى يعينهم به على اجتذاب قلوب عباده الذين يهديهم هذا الطريق، وفي المقابل يضع حواجز في وجوه آخرين لا يرتضي الله تعالى خدمتهم لدينه ويصدهم عنه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وكما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء لا يرتضي الله خدمتهم، فإذا سمعوا داعي الله تشاغلوا عنه بأمور قد تكون مفيدة لهم في الظاهر وقد لا تكون مفيدة أصلا، وقد يشغلهم الشيطان عنه بغفلة أو كسل أو نحو ذلك، فلا يرتضي الله تعالى خدمتهم للدين، ويضع في وجوههم العراقيل والعقبات، ويصدهم عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا فإن هذه المعاصي هي أبواب جهنم، وهي كبائر الإثم، ومن اجتنبها فإن ذلك يكون عونا له على ترك ما سواها، وتكفيرا له لصغائرها، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي من الزحف، والسحر. فهذه هي السبع الموبقات. وذكر صلى الله عليه وسلم كذلك أكبر الكبائر فقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وبين صلى الله عليه وسلم عددا آخر من الكبائر في عدد من الأحاديث عنه، وكلها سبب جعلها كبائر أن تصور الإسلام لا يتم إلا بعد تصور تحريمه لهذه الأمور. من زعم أنه مسلم ولم يعلم أن الإسلام يحرم الخمر أو يحرم الزنا أو يحرم الخنزير أو يحرم القتل أو يحرم السرقة، هذا غير مسلم، لأنه لم يعرف ركنا من أركان الإسلام السلبية. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء المعلومة من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة معناها الذي لا يتميز الإسلام دونه، الشرائع التي لا يعرف الإسلام دونها ولا يتميز، من أنكرها ممن ليس حديث عهد بكفر. أما من كان حديث عهد بكفر فيتسامح معه، من كان حديث عهد بكفر أو لم يعلم لم يتعلم شيئا من الدين بأن كان من الأعراب البداة ولم يبلغه كثير من شرائع الإسلام فهو معذور بذلك. أما من عاش في مجتمع إسلامي فإنكاره للمعلوم من الدين بالضرورة يكفره، وجهله بذلك لا يعذر به. وقد عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه منظور بن زبان حين تزوج بمليكة وكانت زوجة أبيه، فلم يعلم أن الله حرمها، فسأله عمر هل سمع سورة النساء، فقال ما سمعتها، فاستحلفه 50 يمينا ما سمع سورة النساء، ورفع عنه الحد بذلك. وذلك أن الله يقول في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في حداثة إيمانهم، فعذر الأعرابي الذي بال في المسجد وقال لا تزرموه لا تزرموه، ثم دعاه، فبعد أن أمر بذنوب من ماء فأريق على بوله فقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. ومن هنا فإن حديث عهد من كان حديث عهد بكفر يعذر في المعلوم من الدين بالضرورة لأنه ليس معلوما لديه. وأما من سواه ممن عاش بين المسلمين وتعلم الإسلام فلا يعذر في جهل هذه الأمور التي هي أركان الإسلام سواء كانت إيجابية أو سلبية. فمن لم يعرف وجوب الصلاة أو لم يعرف وجوب الزكاة أو الحج أو الصيام، أو لم يعرف حرمة الزنا، أو لم يعرف حرمة القتل، أو لم يعرف حرمة السرقة، أو لم يعرف حرمة الخنزير، فهذا ليس من المسلمين إلا إذا كان حديث عهد بكفر. ومن هنا شرع أن نعلم هذه الأركان وأن نتدارسها وأن نعلم ما كان معلوما من الدين بالضرورة الذي لا يعذر به. هذه الأركان بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أساس بيعته، فكان يبايع الناس عليها. فقد بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وبايع كذلك النساء البيعة التي أمره الله بها في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهذه الآية جامعة لأركان الإيمان الإيجابية وأركان الإسلام الإيجابية والسلبية، لكنها جاءت السلبية فيها تفصيلا وجاءت الإيجابية إجمالا. فالسلبية قوله لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، والإيجابية ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، والإيجابية قوله ولا يعصينك في معروف، فهي شاملة للشهادتين وأداء الصلاة وأداء الزكاة وأداء الصيام والحج وغير ذلك. ثم إن الجهاد هو ذروة سنام الإيمان، وهو معدود في أركان الإسلام لدى كثير من العلماء، وقد دل على ذلك بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجهاد بذل الجهد لإصلاح الدين، أن يبذل الإنسان جهده لإصلاح دين الله، ويشمل ذلك إصلاح دينه هو وإصلاح دين من تحت يده وإصلاح دين عموم الناس. فليبدأ أولا بنفسه ثم بمن تحت يده، فيجاهد فيهم، ويشمل ذلك من يسمع ويطيع له من زوجة وأولاد وجيران، وهؤلاء كلهم هو مسؤول عن ديانتهم وتحصين دينهم، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد هذا المشاركة في إدخال الناس في دين الله، وهي وظيفة الأنبياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد وظيفته في قوله: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك بحجز الناس عن النار، وهذه الوظيفة يتجاهلها كثير من الناس، فيظن أن إسلامه هو أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فقط، ويتناسى أن عليه الحق في إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وإدخال الناس في دين الله، وأن مسؤوليته عن هذا الوجه من الدين مثل مسؤوليته عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه، لأن الله خاطبنا في البداية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن نكف أيدينا، ثم فرض علينا بعد ذلك إعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دينه. ولهذا قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ومن هنا فإن على المسلم أن يجعل من وقته ومما آتاه الله جزءا كبيرا يخصصه لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله ولإدخال الناس في دين الله، ولا يعذر أحد من الناس من المسلمين المنتمين للدين الذين يريدون أن ينالوا العزة بالدين في التقصير في هذا الوجه، لكن درجاتهم متفاوتة في خدمة الدين، فمنهم من يستطيع خدمته بيده، ومنهم من يستطيع خدمته بلسانه، ومنهم من يستطيع خدمته بماله، ومنهم من يستطيع خدمته بتفكيره، ومنهم من يستطيع خدمته فقط بتكفير سواد أهله بمجرد الكينونة معهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يعذر أحد في تقصير في وجه يعلم أنه ساع به لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، ومن رأى أنه بإمكانه أن يشارك في إعلاء كلمة الله بوجه فقصر في ذلك كان غير معذور يوم القيامة، وكان هذا الدين بكامله خصما له يوم القيامة. يأتي الإسلام ويخاصمه فيقول: انتسب إلي ولم يقم بحقي. ومن هنا فإن علينا أجمعين أن نستحضر هذا الشق العظيم من تكاليفنا، وأن نعلم أن التكاليف التي اختارها الله وظيفة للأنبياء هي أشرف مما سواها، ولذلك فإن المقاصد الشرعية مبنية على 6 مصالح هي أصول التشريع، وهذه المصالح لا بد من مراعاتها، هي أولا الحفاظ على الدين، ثم الحفاظ على النفس، ثم الحفاظ على المال، ثم الحفاظ على العقل، على العقل أولا، ثم الحفاظ على المال، ثم الحفاظ على العرض، ثم الحفاظ على النسب. فهذه 6 هي أصل المقاصد، وهي الضروريات بالنسبة للإنسان، وهذه أهمها مصلحة الدين. فإذا اقتضت مصلحة الدين إهمال الحفاظ على النفس تقدم الشخص لينال الشهادة في سبيل الله، وإذا اقتضت مصلحة الدين إهمال مصلحة المال جاء الشخص يحمل ماله في سبيل الله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وإذا اقتضت مصلحة الدين التجرد من العرض جاء الإنسان يقول كما قال حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وإذا اقتضت مصلحة الدين أن تهمل لها مصلحة العقل بادر الإنسان لمصلحة الدين وجعلها أعظم مما سواها، فهو يطلب الشهادة ويطلب أن تقطع أعضاؤه في سبيل الله، فمعنى ذلك أنه قد بايع الله تعالى على كل ما عنده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإن الوفاء بحق هذه البيعة مسؤول عنه، فهذا عهد الله وكان عهد الله مسؤولا، هذا عهد الله علينا أجمعين رجالا ونساء. عهد الله علينا هو هذه البيعة التي أخذ علينا وأكد علينا في كتابه وفي التوراة والإنجيل، ولا يمكن أن يتجاهلها أحد. فيوم القيامة إذا جيء بكل إنسان منا يحمل طائره في عنقه ويخرج له كتاب يلقاه منشورا، ويأتي معه سائق وشهيد، تأتي نفسه بما كسبت رهينة، فإنه سيكون مسؤولا يوم القيامة عما قدم لنصرة دين الله. وحينئذ ينبغي أن يبلغ الشاهد الغائب، وأن نستحضر مسؤوليتنا عن دين الله تعالى، وأن نعلم أن أنفسنا لو اعتدي عليها أو اعتدي على أموالنا أو بيوتنا فستثور ذائرتنا للدفاع عن أنفسنا أو عن أموالنا أو عن بيوتنا. من رأى قوما يأتون بيته يهدمونه وبأيديهم المعاول وهم يريدون هدم بيته، لا بد أن يبذل جهده في دفعهم عنه، أليس كذلك؟ بلى. فمن رأى دينه يهدم فلم يشارك في الدفاع عنه فإن معناه أنه قد خسر الدنيا والآخرة، خسر في صفقته، فبيته الذي هو من طين تافه سينتقل عنه اليوم أو غدا كان أهم عنده وأكبر في نفسه من دينه الذي هو قيمته وهو حظه عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. إن هذا المثال واضح للجميع، لكن المشكلة أن كثيرا منا يتناساه إذا خرج من مكانه فيستحضره في المسجد ويستحضره في وقت الدروس وينساه في غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على رعاية ودائعه وما أودعنا من شرائعه، وأن يجعلنا من الآخذين